معنا مباشرة سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ سلام عليكم ومبروك عليكم هذه المناسبة.
السلام والإكرام، حياكم الله،
حياكم
الله لكم أعماركم وأيامكم كلها إن شاء الله.
شكرا شكرا جزيلا. سماحة الشيخ، ما هي أوجه التشابه بين يوم المباهلة وعالمية الإسلام وتكامله وشمول أحكامه على الشرائع أو الأديان الأخرى؟
طبعا بعض المباركة أيضا لجميع المستمعين والمستمعات الكرام وأيضا لعموم المسلمين والمسلمات أيضا بهذا اليوم المبارك. لا شك في أن هذه الحادثة التاريخية التي عرفت بواقعة أو بحادثة المباهلة التي فيها النبي صلى الله عليه وآله نصارى نجران، وطبعا كما تفضل نجران المدينة اليوم المعروفة التي طبعا هو يسكنها اليوم الإسماعيليون، يعني أغلبهم إسماعيليون اليوم. ولكن سابقا كانت يعني يسكنها ويسكنها مسار نجران، وهذه المباهلة طبعا التي بين الله سبحانه وتعالى فيها طب محمد وأهل بيته عليهم السلام من جهة الكرامة التي حدثت في رسول الله صلى الله عليه وآله، وأيضا من جهة أخرى كما تفضلت هي بيان أن هذه الشريعة شريعة عالمية، يعني هي طبعا بعض الأديان والمذاهب والطوائف اليوم كما هي مشاهدة ومعروفة، والناس اليوم طبعا نتيجة هذه الحداثة في وسائل التواصل بين الناس أصبحت يعني تطلع على بقية المذاهب والأديان المختلفة معها، يعني يمكن أن الكثير من الأحيان سابقا لم يتيسر للإنسان حتى أن يطلع على مذاهب الدين الواحد، يعني المذاهب الإسلامية في الدين الواحد إلا يعني إلا ما ندر، يعني كذلك كثيرة الأديان الأخرى، ولكن اليوم الحمد لله يعني هذه يعني الوسائل المهمة اليوم التي طبعا يعني هي زادت في الإسلام أو يجب أن يزداد في الإسلام انتشارا، وطبعا مع إشارة إلى جميع الناس. لا شك أن هناك بعض المذاهب أو الديانات الباطنية التي تقوم على يعني نوع من التخفي، وهذا طبعا معروف بعض المذاهب وبعض الأديان التي قد يعني لا تنشر جميع معتقداتها وأفكارها، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى كما تفضلت عالمية الإسلام أن هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله يجب علينا، مش ينبغي فقط، بل يجب علينا نحن نبادر للآخرين كما بادر النبي صلى الله عليه وآله. فارثا هناك بعض الأديان أو المذاهب التي تنتظر من يجيء إليها ليطرق بابها ويعرف تعاليمها ومعتقداتها، بينما نحن في الإسلام يجب أن نكون كما كان النبي صلى الله عليه وآله، هو الذي يبادر إلى عرض هذا الدين وإلى بيان هذا الدين وإلى إدخال الناس في هذا الدين عبر الحوار والمعرفة، وهذا ما جرى مع النبي صلى الله عليه وآله. نحن نستطيع أن نتعلم من حادثة المباهلة التي جرت مع النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، طبعا مضافا إلى المكانة التي من خلالها استبان موقعية رسول الله وأهل بيته عند الله سبحانه وتعالى، يجب أن نأخذ أنه كيف بادر النبي صلى الله عليه وآله إلى مباهلة نصارى نجران. عادة الإنسان الذي يكون يعني لديه شك بدينه أو شك بمعتقداته هو يعني غالبا لا يبادر الى هذه الطروحات، ولذلك كما قلت ان النبي صلى الله عليه واله هو الذي بادر مسار نجران. اولا من جهه انه نعلم مدى يقين النبي صلى الله عليه واله واهل بيته بهذه الرساله الدينيه التي جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى، وايضا معرفه ويقين النبي صلى الله عليه واله انه يحمل المعتقد الذي يستطيع ان يتفوق فيه على كل الاخرين، لانه طبعا هي الرساله الخاتمه التي ينبغي عرضها على كل اتباع الديانات السابقه. ولذلك عندما جاء رسول الله صلى الله عليه واله وعرض على مسار نجران طبعا لم يعرض عليهم مباشره المباهله، وانما بدايه عرض عليهم انه كما جاء قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. فقد تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل إلى الله فنجعل نعمة الله على الكاذبين. فإذا المباهلة كانت يعني هي الأمر الأخير عندما طلب النبي صلى الله عليه وآله الحوار مع نصارى نجران. يعني هو طبعا أراد أن يجادلهم بالحق وبالعقيدة أنه كيف تقولون أن عيسى بن مريم عليه السلام أنه هو ابن الله أو هو الله سبحانه وتعالى وبياذ الله، وهو طبعا من أدن ومولود من الأم، وطبعا هذه الولادة من أم يقولون أنه يعني إذا كان أنه يعني عيسى عليه فله أب فهو مولود من أم فقط. فإذا هو طبعا هذه بعض الحيثيات التي أدخلوها في الاعتقاد أنه يعني هذا ابن الله، يعني أنه لأنه ليس له أب. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى يعطي رسول الله الحجة الباهرة التي يتفوق فيها على هؤلاء، يقول فمن حاجك فيه يعني بعيسى عليه السلام من بعد ما جاءك من العلم، من العلم وقال أنه بالنسبة إلى آدم عليه السلام، لأنه آدم الله سبحانه وتعالى خلقه من دون أب وأم. يعني إذا كانت الحيثية التي ينطلق بها بعض النصارى في مسألة إلهية عيسى عليه السلام أنه ابن الله لأنه ليس له أب، فهذا آدم ليس له أب وليس له أم، فهو أولى عن ذلك. فكيف لا تقولون طبعا هذا باب الحجة وإلقاء الحجة عليه يعني. وعندئذ طبعا فإذا نحن لا شك نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ينبغي علينا أولا أن نجادل أن نحاجد وأن نجادل وأيضا أن نحاور الأديان الأخرى، وأنه نأتي بالإسلام النقي الطاهر المبني على العقيدة. لاحظ أنه حتى القرآن الكريم يعني هو يقوم على الحجة العقلية، يعني طبعا عندما تقولون كذا فيجب أن تلتزموا بكذا، لاحظ هذه الحجة العقلية. هذا هو الإسلام، إسلام العقل، إسلام المنطق، إسلام الوعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله.
طيب سمحت الشيخ، اللهم صل على محمد وعلى محمد، سمحت الشيخ، أهل بيت الرسول نعلم بأنهم يمثلون القطب الأساسي للإسلام الأصيل طبعا بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، ترى ما هي الأسباب التي جعلت الأمة تتأخر عن اتباعهم مع علمنا بأن الرسول الأكرم أثبت بالدليل المسموع منه والمشهود بأنهم منه وأنه منهم ولا أحد سواهم، لا سيما في يوم المباهلة؟
نعم، يعني هذا الأمر لا شك أنه كما ذكر علماء طبعا بعض السنة وأيضا علماء الشيعة، وطبعا ذكر فيها أن هذه الحادثة طبعا من جهة هي جهة حوارية تبين علو الإسلام وشأن الإسلام وأنه خاتم هذه الديانات وتبين شأنه ومكانة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن لا يجب أن نغفل عن مصاحبة هذه الحادثة وهي فضيلة أهل البيت عليهم السلام. لأن طبعا القرآن الكريم من جهة يستهدف أنه الحوار وبيان التعاليم الإسلامية للأديان الأخرى، وكذلك أيضا مسألة المصاحبة هذه المباهلة من فضيلة أهل البيت عليهم السلام، لأنه طبعا عندما لن يقبلوا بالنقاش والحوار الجدلي، يعني أنهم جادلوا نقاشا يعني من دون منطق ومن دون حجة. وطبعا الإنسان عندما لا يثبته حجة فعندئذ أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إذا تعالوا لنرى أنه من هو أكرم منا عند الله سبحانه وتعالى، تعالوا لنتباهل إذا كنتم تدعون أنكم هم تمثلون تعاليم الله سبحانه وتعالى، تقولون هذه تعاليم الله أن عيسى بن مريم هو إله أو هو ابن الله على حسب اختلاف عند النصارى، ولذلك نحن نقول أن هذا ما دعانا الله تعالى إليه، فتعالوا نتباهل، إذا كلنا نرجع إلى الله وكلنا نقول بأننا نأتي عما أرسل الله تعالى أوحى الله تعالى إلينا به، فإذا تعالوا نتباهل، فنحن ندعو الله. ولذلك صاحبي أختي العزيزة هنا أنه يعني منهج ومنطق اليوم يعني الداعش والتكفيري الذي يعني إذا لم يوافق أحد بآرائهم عندئذ يحكمون بهدر دمه وكفله وقتله حتى لو من المسلمين. فكيف إذا كان من غير المسلمين؟ يعني لاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله جادلهم وناقشهم ولم يكن لهم منطق وحجه، ومع ذلك قال تعالوا عندئذ لنرجع إلى الله، نتباهل إلى الله. يعني كل مما يدعو الله تعالى، والله تعالى هو الذي ينزل العذاب على الكافر من الطرفين.
أحسنت.
هي حقيقة من هنا ننطلق بتعليم الإسلام الدينية الحقانية التي كيف تأمرنا بأن لا نحجر دماء الناس بهذه السهولة التي لدى التكفيريين، لدى هؤلاء الظالميين في العالم الإسلامي. هؤلاء لو كانوا مكان النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في هذا الزمن لا يناقشون ولا يحاضرون، يحكمون بقتل الناس وهدر دماء الناس والكبار والصغار والأطفال، بينما رسول الله صلى الله عليه وآله قال تعالى نتباهل إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يفتي الطرف الكاذب من الطرف الصادق. ومع ذلك هم يعني لأنه كما قلت عندما إذن لبي السبيل يستبين مدى أنه الإنسان مدى اعتقاده بالعقيدة التي يحضرها، هم خافوا من ذلك وتراجعوا ولم يستطيعوا أن يقبلوا بمجاهلة النبي صلى الله عليه وآله، لأنهم كما ذكرت الروايات والمصادر التاريخية أنهم يعني عندما رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله أخرج معه هذه الوجوه الإلهية النورانية وهي وجوه علي والحسن والحسين
سلام الله عليهم أجمعين،
سلام عليهم. عندئذ قالوا قال كبيرهم والله يعني لا تجادلهم أو لا تباهلهم، فإني أرى وجوها فأخذها أن يزيل جبلا المكان.
أبو أحمد تسمع صوت.
شكرا أيضا للأخ أبو أحمد من العراق،
حياك الله، مشكور سمحت الشيخ. شكرا جزيلا لك. السؤال الأخير من حضرتك، اليوم أيضا يصادف ذكرى تصدق الإمام علي عليه السلام بخاتمه إلى الفقير وهو كان راكعا، ما هو الدرس أو الدروس التي نتعلمها ونستقيها من هذا الموقف نحن الآن؟
وقتكم البرنامج ضيق، أنا لا أطيل.
أحسنت مشكور.
يعني أنه نحن نأخذ درسا من طالب عليه السلام.
نعم.
طبعا هناك الكثير من الفوائد والكثير من المعاني التي نستفيدها من تصدق أمير المؤمنين بخاتمه، ولكن في هذا العصر أو في هذا الزمن الذي نعيش فيه الانحصار الاقتصادي والمادي من الشياطين الكبرى على محور المقاومة، أقول أنه تعالى ونتعلم من أمير المؤمنين أنه كيف كما يقال أنه يعني الصدقة شيء مادي، وعلي بن أبي طالب مع السلامة كان في رضوان الله سبحانه وتعالى في الصلاة التي تعرج بروح المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى. نحن نقول لنا لأنفسنا ولكل المسلمين والمسلمات أنه في هذا الظرف أنه لاحظوا كيف أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السلام لم يغفل حتى عن الفقراء وعن بطون الفقراء الجوعى حتى في الصلاة، يعني هو عندما يعني لأن البعض يقول أنه هذا أمر مادي، نعم، ولكنه عبادة، قمة العبادة لله سبحانه وتعالى. الصلاة تعلمنا كيف نحسن إلى هؤلاء عباد الله الفقراء، تعلمنا كذلك العبادة كلها هي لأجل أن يحسن الغني فيما لأجل هؤلاء الفقراء، أن يحسن الإنسان إلى أخيه الإنسان. هذه الصلاة التي فعلا أنه قيمتها أنها ستجعلنا نحس بجوع الآخرين. ولذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مع أنه يعرض بروحه الطيبة والطاهرة إلى الله سبحانه وتعالى إلى الصلاة، ولكن مع ذلك لم يغفل عن هذا الفقير، فأشار إليه بإصبعه لكي يأخذ هذا الخاتم في تلك الإصبع المباركة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حتى يسد جوعه.
أحسنتم.
وهذا درس لنا في هذا الزمن في الأخر لكي نتعلم كيف نحس ونشعر ببعضنا البعض.
أحسنتم. يعني الإمام علي عليه السلام أعطانا هذا الدرس بأنه الصلاة مع عظمتها مع خشوعها مع رفعتها فهو أولى وقدم الإحسان والمساعدة للآخر على الصلاة أيضا، لأن حتى الله سبحانه وتعالى هناك بعض الأحاديث وروايات يقول بأنه أنا يعني ممكن أتخلى عن حقي وهو صومكم وصلاتكم لكن لا أتخلى عن قضية حق الناس، فمساعدة الآخرين الإحسان للآخرين هذا أيضا هي إحدى من حقوق الناس، حق من حقوق الناس. سمحت الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة، شكرا لك.
حياكم
حياك الله. يا أهلا أهلا.